From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
مؤتمر قاعة المؤتمرات في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 79 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون في هذا المؤتمر مختارون من الهيئات العامة والرئاسة العامة، والموسيقى تقدمها جوقة المرمون الغنائية. هذا المؤتمر والبث يقدمه شركة بونيفيل. أي تسجيل أو إعادة بث بدون كتابة خطية هو ممنوع. توماس أس مونسون رئيس الكنيسة سوف يقود هذا الاجتماع.
Brothers and sisters, we welcome you this morning.
للجلسة الرابعة للمؤتمر 179 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا إلى هؤلاء الذين يشاركوننا عن طريق الراديو والتلفزيون أو الإنترنت أو البث الفضائي، وإننا نشكر الذين يعملون على هذا البث، بث هذا المؤتمر. الموسيقى سوف تقدمها لهذا المؤتمر جوقة المرمون الغنائية برئاسة الجوقة. افتتحت هذا المؤتمر بأغنية المجد لله. الصلاة الافتتاحية سوف يقدمها برادر سكان، الغناء من الجوقة.
our eternal Father in
أبي
heaven.
السماوي الحبيب الأبدي. بامتنان شديد وعميق نعبر عن محبنا وتقديرنا بينما نجتمع في مبنى المؤتمر العظيم هذا وفي كافة أنحاء العالم لكي نتعبد لك ولابنك يسوع المسيح. نحن نشكرك على خطة السعادة الأبدية ولكفارة ربنا وحبيبنا يسوع المسيح. نحن ممتنين لأن نعيش في يوم الاستعادة الإنجيلي هذا. ونحن نشكرك على أنبيائك الأحياء وعلى النبي توماس إسمانسون. نحن نصلي بأن تباركه وتبارك مستشاريه وأعضاء رابطة الاثني عشر وكل من سيشاركون في هذا المؤتمر العام. نحن نعبر عن تقديرنا لمبشرينا ونطلب من الله أن يباركهم بالنجاح ولأن يساهموا في تبشير الإنجيل في كافة أنحاء العالم وفي كل أمة. نحن نصلي الآن يا أبتي لأن نكون الآن مستمعين حذرين ومتقبلين ونصغي بتفهم ونحيا بحسب التعاليم، تعاليم الإنجيل الذي يعلم في هذا اليوم. ونصلي باسم يسوع المسيح. آمين.
Beautiful.
يا له من شيء رائع. لقد غنت الجوقة. الآن سوف نستمع من الرئيس ديدر أكترف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. سيتبعه الشيخ نيل أندرسون والذي عين امبارحة كعضو في الرابطة 12. وبعدها سنستمع من الشيخ إسنو الرئيس أكترف.
Today is the day the Christian
اليوم يحتفل العالم المسيحي بما يسمى أحد الشعانين. أنتم تتذكرون بأن يسوع المسيح دخل مدينة القدس منذ 2000 عام مضت، وكان ذلك في الأسبوع الذي سبق انتهاء مهمته الأرضية. وتحققت رؤية النبي القديم زكريا الذي قال بأنه سيركب على حمار، وبالفعل حصل هذا. خرجت الجموع كلها لتحية المعلم، وفرشوا الطريق له بأوراق النخيل وأغصان الزهور، وحتى فرشوا بثيابهم. وبينما اقترب منهم صرخوا قائلين: مبارك هو الملك الذي أتى باسم الرب، وأوصانا لابن داود. من الممكن بأن التلاميذ اعتقدوا بأنه هذا هو الوقت الذي سيدرك فيها اليهود بأن يسوع هو المسيح المنتظر، لكن المخلص فهم بأن هتافات المديح كانت كلها مؤقتة. علم بأنه سوف يصعد قريبا إلى جبل الزيتون، وهناك في جثمني سيحمل على نفسه خطايا العالم. إنه لمن الضروري بأن نوجه تفكيرنا في أحد الشعانين هذه إلى حلول عيد الفصح، إلى يسوع المسيح مصدر النور والحياة والمحبة. بالنسبة لأهل أورشليم كان ملكهم الرائع الذي سيحررهم من الاضطهاد السياسي، لكنه في الواقع فعل لنا أكثر من ذلك. لقد وهبنا إنجيله، وهو جوهرة ثمينة ومفتاح للمعرفة، الذي لو طبق سيفتح أبواب السعادة والأمان لنا. الإنجيل هو الأنباء الجيدة عن المسيح. إنه الرؤية بأن ابن الله أتى إلى الأرض وعاش حياة صالحة وكفر عن خطايانا وانتصر على الموت. إنه الطريق إلى الخلاص، الأمل والبهجة، والتأكيد على أن الله لديه خطة لفداء وسعادة أبنائه. الإنجيل هو السبيل المؤدي إلى التلمذة. عندما نمشي على هذا الدرب يمكننا أن نكتسب الثقة ونختبر البهجة حتى في أوقات المحن، الصعاب والمآسي. نحن نحيا في عصر يقلق فيه الجميع بخصوص الأمور المالية. إن الناس قلقون بشأن مستقبلهم ويشكون في مقدرتهم على مواجهة التحديات التي تعترض حياة طريقهم. لقد مر الكثيرون بالمحن والمآسي. لقد تاقوا لأن أعرف معنى الحياة والهدف من ورائها. لأن الناس مهتمون بهذه الأمور، فإن العالم يقدم لهم الحلول لمشاكلهم التي يواجهونها. يقترح الناس الكثير من الأفكار الجديدة، آملين في أن يعثروا على شيء أو إجابة تشفي غليل عطشهم الروحي والداخلي. ينغمسون في شراء الكتب والأقراص الإلكترونية وغيرها من البضائع، يبحثون عن المتعة بشراء كل ما هو جديد. لكن هذه النزعة سرعان ما تنطفئ ويحل محلها حل آخر يعدهم بأن يحققوا ما لم يحققوا الآخرون من قبلهم. هذه الحلول الدنيوية لا تنقل إلينا الحقيقة. في بعض الأحيان قد تساعدنا بطريقة أو بأخرى، لكنها لا تساعدنا على تغيير حياتنا عندما تزول المتعة والانبهار ويتبقى لنا بعدها الحقيقة المروعة. نبدأ بالبحث عن حل آخر يعدنا بأن يحل كافة مشاكلنا ويكشف لنا أسرار السعادة الحقيقية. بعكس إنجيل يسوع المسيح فلا يوجد فيه أسرار، لا يوجد ما هو معقد وغامض، هو ليس نظرية وضعها شخص، إنه ليس من صنع البشر، لقد نبع وأتى من عند خالق العالم الذي يعرف كل كافة الحقائق التي يسعنا أن نفهمها. وبهذه المعرفة وهبنا الإنجيل وهو هبة ثمينة. عندما نتعرف على حقائق إنجيل يسوع المسيح يترعرع الإيمان والأمل في داخل قلوبنا. كلنا تعلمنا المزيد عن رسالة المسيح المقام. كلما زاد رغبتنا في أن نتبعه ونحيا بحسب تعاليمه، هذا يساهم في انتشار نور المسيح في قلوبنا، وعندها ندرك الأخطاء في حياتنا ونسعى لأجل أن ننقي أنفسنا من الخطيئة ونتوق إلى التحرر من مشاعر الذنب وتدفعنا لأن نتوب. الإيمان والتوبة تقودان إلى مياه المعمودية، حيث نتعهد بأن نحمل اسم المسيح و لأن نمشي بحسب خطاه، ولكي نستمر في المشي على الدرب المؤدي إلى الحياة المقدسة يجب أن نتعمد بالروح القدس، وهو المعزي السماوي الذي يرافقنا ويهدينا بينما نمشي على درب البر. كلما امتلأنا بروح الله، كلما رغبنا في خدمة الآخرين، نتحول إلى صانعي سلام في داخل منازلنا، ونساعد إخوتنا في كل مكان، ونقوم بأعمال الرحمة والمحبة، ونتحلى بالمغفرة والصبر. هذه هي الخطوات الأولى التي ستقودنا إلى الحياة الكاملة. هذه هي الطريق الآمنة التي يجب على أتباع يسوع المسيح أن يسلكوها. بالرغم من ذلك فإن هذا العلاج لا يحدث بين ليلة وضحاها. كتب صديق لي مرة يقول يعترف لي فيها بأنه يواجه صعوبة في الإبقاء على شهادته قوية. لقد طلب مني نصيحة، رددت على رسالته بحنو ومحبة واقترحت عليه بعض الأمور التي يجب أن يفعلها لكي يسير حياته وفقا لتعليم الإنجيل المستعاد. لدهشتي رد علي على رسالتي بعد مضي أسبوع واحد. كان جوهر رسالته التالي: لقد جربت ما اقترحته علي ولم ينجح الأمر، هل لديك اقتراحات أخرى؟ إخوتي وأخواتي، يجب أن نتحمل ونثبت إلى المنتهى. نحن لا نحصل على الحياة الأبدية في غمضة عين. هنا سباق وصراع لأجل الثبات إلى المنتهى. يجب أن نطبق ونستمر في تطبيق هذه التعاليم يوما بعد يوم. نحتاج بأن نعمل على اتباعها. في كثير من الأحيان تكون توقعاتنا كالمزارع الذي بذر في الصباح، يزرع بذره في الصباح ويتوقع أن تنمو بسرعة عند المساء. عندما قارن ألمى كلمة الله ببذرة بيّن بأن البذرة تنمو وتتحول إلى الثمرة بالتدريج. كنتيجة لإيماننا واجتهادنا وصبرنا وطول أناتنا قد تحل علينا بعض البركات فورا بعد أن نزرع البذرة في قلوبنا. تبدأ في الانتفاخ في داخل قلوبنا. هكذا نعرف بأن البذرة كانت صالحة. في اللحظة التي نضع فيها أرجلنا على الطريق السليم نبدأ بتسلم البركات المرئية وغير المرئية من عند الله. لكننا لن نتسلم أي من هذه البركات إذا تجاهلنا الشجرة وأهميتها. معرفة أن هذه البذرة صالحة وحدها لا يكفي، بل يجب أن نغذيها ونعتني بها إلى أن يصير لها الجذور. عندها فقط يمكن تناول هذه الثمار التي تفوق حلاوتها أي ثمار أخرى، وعندها سنأكل من هذه الثمار إلى أن نشبع، وعندها لن نشعر بالجوع أو بالعطش. التلمذة هي رحلة، يجب أن نتعلم من دروس هذه الرحلة لكي نصقل شخصياتنا ونطهر قلوبنا. عندما نسلك طريق التلمذة فإننا نبين لأنفسنا قدر إيماننا واستعدادنا لأن نقبل إرادته بدلا من إرادتنا. ليس كافيا أن نعلن على الملأ بأننا تلاميذه، ليس كافيا أن نحوط أنفسنا بشعائرنا الدينية. التلمذة لا تتحقق بالملاحظة فقط. لا يمكننا أن نتوقع بأن نتسلم البركات ونحن نتخذ موقف المتفرجين تماما، مثلما لا يمكننا أن نتوقع بأن نحسن من صحتنا بينما نجلس على الكنبة أمام التلفاز نشاهد الألعاب الرياضية ونقدم النصح للاعبين الرياضيين، إلا أن البعض يفضلون أن يتخذوا دور المتفرجين كوسيلة للتعبد والتتلمذ. معتقداتنا لا تكتسب عن طريق مراقبة الآخرين. لا يمكننا تسلم بركات الإنجيل عن طريق مراقبة أفعال الخير التي يقدمها الآخرون. يجب أن نتخلى عن دور المتفرج ونمارس ما نوعظ به. كلمتنا وشعاراتنا لا معنى لها إذا لم نفعل ذلك. الخطوة الأولى على هذا الطريق تبدأ ولحسن الحظ في نفس المكان الذي نقف عليه. لا نحتاج لأن نتخذ أي خطوات أخرى لكي نكون مؤهلين لأن نأخذ الخطوة الأولى. لا نحتاج لأن نكون متعلمين بلغين أو حتى أذكياء. لا نحتاج لأن نكون كاملين أو متحدثين بارعين. يمكننا أن نمشي على هذا الدرب وأن نصلي إلى أبينا في السماء من كل قلوبنا ونعبر عن رغبتنا في أن نقترب منه ونتعلم منه. تحلوا بالإيمان، اسعوا وسوف تجدوا، اقرأوا وسوف يفتح لكم، اخدموا الرب بخدمتكم للآخرين، كونوا أعضاء نشيطين في أجنحتكم أو فروعكم، قووا عائلتكم والتزموا بأن تعيشوا بحسب مبادئ الإنجيل. كونوا قلبا وعقلا واحدا في زواجكم وفي عائلتكم. الآن هو الوقت المناسب لأن تحصلوا على توصية لدخول الهيكل، ولأن تستخدموا هذه التوصية، ولأن تقيموا أمسية عائلية منزلية، وأن تقرأوا كلمة الله وتصلوا لأبينا السماوي. هذا هو الوقت المناسب لكي تملأوا قلوبكم بالامتنان لاستعادة الإنجيل، الأنبياء الأحياء، كتاب مرمون، وقوة الكهنوت التي تبارك حياتنا. الآن هو الوقت الذي المناسب لكي نعترف نغترف من كلمات إنجيل يسوع المسيح، ولأن نصبح تلاميذه ونسير على دربه. هناك من يعتقدون بأنه بسبب أخطائهم لا يمكنهم أن يتسلموا بركات الإنجيل. ما أقل فهمهم لأهداف الرب وغاياته. واحدة من أعظم بركات الإنجيل هي أنه ينقينا ويساعدنا على التعلم من أخطائنا وعثراتنا. جميعنا ارتكب أخطاء وبعدها حصلنا على مجد الرب، إلا أن كفارة يسوع المسيح لديها القوة على أن تجعلنا كاملين، أي عندما نتوب. علمنا صديقنا الحبيب الشيخ جوزيف وولثن هذا المبدأ بوضوح عندما قال: إنه لمن الرائع بأن نعرف بأن أبينا السماوي يحبنا بالرغم من كافة أخطائنا. حبه يطوقنا حتى وإن فقدنا الأمل في أنفسنا، هو لن ييأس. إننا ننظر إلى أنفسنا عبر مرآة الأمس واليوم. أبينا السماوي ينظر إلينا بناء على معايير أبدية، وبالرغم من أننا قد نرضى بالقليل، إلا أن الأب السماوي لا يقبل هذا، لأنه ينظر إلينا على أننا مخلوقات ممجدة. إنجيل يسوع المسيح هو إنجيل التحويل، هو ينقينا ويغيرنا ويحولنا إلى رجال ونساء أبديين. إلى كل من تخلوا عن السبيل المؤدي إلى التلمذة، أدعوكم لأن تبدأوا من حيث أنتم وترجعوا إلى إنجيل يسوع المسيح المستعاد. امشوا مرة أخرى على هذا درب الرب. أشهد لكم بأن الرب سيبارك حياتكم ويهبكم المعرفة والبهجة التي تفوق تصوركم وتغدق عليكم الهبات الروحية. إن الوقت دائما مناسب لكم لكي تمشوا على دربه، لم يفوت الأوان بعد. إلى من يشعرون بانعدام الأهلية لأنهم لم يكونوا أعضاء للكنيسة طوال حياتهم، وإلى من يشعرون بأنهم لا يمكنهم أن يعوضوا الوقت الذي فاتهم، أشهد لكم بأن الرب يحتاج إلى قدراتكم ومواهبكم ومهاراتكم. الكنيسة تحتاج إليكم، نحن نحتاج إليكم. إن الوقت دائما مناسب لكي نمشي على دربه، لم يفوت الأوان بعد. إنجيل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح المستعاد لديه القدرة على أن يملأ أي فراغ، يشفي أي جرح، ويساعدنا في المحن. إنه السبيل الوحيد للتحلي بالأمل والإيمان، ويمكننا من وضع ثقتنا بالرب. وهذا الإنجيل علمت مبادئه كاملة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هذه الكنيسة يقودها نبي حي مخول من الرب يسوع المسيح، لأن يمدنا بالتوجيه والإرشاد اللازمين لمساعدتنا في التغلب على المحن. أدلي بشهادتي بأن يسوع المسيح يحيى، هو مخلص وفاد العالم. لقد عاش حياة كاملة، كفر عن خطايانا، ووهبنا الإنجيل الذي فيه كافة الحلول لمآسينا ومخاوفنا. اليوم وإلى الأبد سيقف دائما إلى جنبنا، وسوف يساعدنا في معاركنا الشخصية. هو أملنا وخلاصنا وهو الطريق. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي في جميع أنحاء العالم، ركبتي تشعران بالضعف من شدة المشاعر التي تعتريني. أنا أعبر عن محبتي لكم وأشكركم بعمق على تصويتكم المؤيد لي في كافة مناحي حياتي. أشعر بالتواضع. أنا أتعزى بشيء واحد، وهو أن واحدا من المميزات التي تأهلني لأن أصبح رسولا هي أنني أعرف بأن الرب، ومن دون شك وعن طريق قوة الروح القدس، بأن يسوع هو المسيح الابن المحبوب لله، وهذه هي الميزة التي باركني بها الرب. لا يوجد هناك إنسان مليء بالدفء أكثر من الرئيس توماس مانسون. حنانه ودفئه يشبه الشمس الساطعة في وسط النهار. لقد عندما مدد إليه هذه الدعوة، لا يمكنكم أن تتصوروا المحبة والمشاعر التي اعترتني عندما تسلط نظرات عين النبي على روحي. ولا يمكنكم أيضا أن تتصوروا المحبة التي شعرتها من قبل الله ومن النبي محمد النبي مونسون عندما لفني بذراعيه. أنا أحب الرئيس مونسون. لمن يعرفونني، إذا كنت مرة لا غير كفوء أطلب منكم أن تسامحونني وتصلي لأجلي لأني أحتاج لإيمانكم وصلواتكم. أنا أعرف ما بأنني لا أستحق هذا المنصب، لكنني أصلي بأن أكون قادرا على تطوير نفسي. أنا أتعزى بكلمات الرئيس مونسون التي قالها في جلسة الكهنوت امبارحة، بأن الرب سوف يعيد تشكيل شخصية الإنسان لكي يحملها المسؤولية. وطبعا بعد أن تمت دعوتي لأعمل في الرئاسة العامة منذ 16 عاما وفي مؤتمر لي الوتد، قال الرئيس باكر شيئا لم أنساه أبدا بينما كان يخاطب الجموع. قال: أنا أعرف من أنا. وبعدها توقف لفترة وقال: أنا لست بأحد. بعدها توجه إلي بينما يجلس على المنصة وقال: أنت أيضا يا أخ أندرسون لست بأحد أيضا. بعدها أضاف هذه الكلمات: إذا مرة نسيت هذه الحقيقة فإن الرب سيذكرك باستمرار ولن تكون تجربة جيدة في المرة القادمة. أنا أعبر عن امتناني العميق لكم يا أعضاء الكنيسة المخلصين. وكشاب مبشر يانع في فرنسا نمت وتطورت شهادتي عندما رأيت تكرس الأعضاء هناك لإنجيل يسوع المسيح. في خلال السنوات 20 الماضية عشنا 10 سنوات خارج الولايات المتحدة، طبعا في مهمات للكنيسة. لقد عشنا في أراضي غريبة عن أرضي، ولقد رأيت قوة الله تعمل في حياتكم. ما أروعكم، أنتم عائلة رائعة من المؤمنين تؤمن بإنجيل يسوع المسيح المستعد. لقد باركني الله بطرق متعددة لا يمكن أن أسد ديني له. لقد سمح لي بأن أتزوج واحدا من ملائكته هنا على الأرض. زوجتي كاثي هي نوري وقدوتي، وهي ابنة قيمة وثمينة لله، مليئة بالطهارة والنقاء والبراءة. أنا لست بشيء من دونها. لقد حاولت طوال أيام حياتي لأن أكون الرجل الذي تحلم به. منذ 20 سنة مضت، وعندما كان أبناؤنا الأربعة صغارا، دعيت عائلتنا لتخدم في بعثة تبشيرية في فرنسا. طبعا مع هذه الدعوة وغيرها من الدعوات، وجدوا أنفسهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة، قارة إلى قارة. في خلال هذه السنوات كانوا يتوقون إلى الاستقرار، لكن الرب باركهم بزوجات الآن وأبناء. أريد أن أشكرهم على صلاحهم وبرهم ولطف حياتهم التي بذلوها لأجلي. أنا أيضا ممتن لوالدي المؤمنين، أمي هنا اليوم معي، ولكافة من فعلوا الكثير لي في أثناء حياتي. أود أن أعبر عن احترامي العميق للأخوة في رابطة السبعين. أنا أحبهم كأخوة، كأخوة لي. صداقتنا سوف تستمر إلى ما بعد هذه الحياة. لمدة 16 عاماً أعضاء الرئاسة الأولى ورابطة الاثني عشر جسدوا قدوة لي وهم معلمين. لقد تعلمت الكثير من استقامتهم وبرهم. في هذه السنوات العديدة لم ألاحظ أي منهم ينتابه الغضب أو رغبة في الحصول على القوة والثروة، ولا رأيت أي منهم يسعى لأن يحصل على شيء لأجل أن يصبح قوياً. لكن رأيت إخلاصهم واعتناءهم بزوجاتهم وأبنائهم. لقد شهدت حبهم وشهادتهم بالآب السماوي وابنه. أنا شهدتهم وهم يعملون بمثابرة لبناء مملكة الله، ورأيت قوة الله تحل عليهم تؤيدهم وتعظمهم. أنا شهدت تحقق الصوت النبوي الذي قال بأنهم سيباركون الأمم، والله وقف إلى جانبهم في لحظات مقدسة جداً.
I testify.
أنا أشهد بأنهم هم مختاري الرب الممسوحين من قبله. أنا أصلي بأن روحي تكون مثل روح الشيخ ورثلين والذي موته جلب حزنا وفراغا في حياتنا. كان مستعدا لأن يذهب إلى أي مكان وإلى ويفعل أي شيء يطلبه منه الرب. أنا أطلب وأصلي لأن يكون تكرسي مثل تكرسه في الشهادة بالمخلص وبملكوت الله حتى يومي الأخير. أيامنا طويلة في تاريخ العالم. الآيات المقدسة تتحدث عن الأمور التي أعدها الرب لنا قبل تأسيس العالم. الرؤيا تحكي عن تجمع كبير سوف يحدث. أشعياء تنبأ بأن بيت الرب سيؤسس على أعالي الجبال وبأن صوت الرب سينتقل إلى كافة أنحاء العالم. دانيال أعلن بأن ملكوت الرب سيكون مثل الحجر التي تقص من جبل. بطرس تحدث عن استعادة كافة الأمور. نافي رأى بأن أعضاء كنيسة الحمل سيكونون كثيرين ليس فقط بالعدد بل في كل الأمم وفي كل العالم. نحن نحيا في هذه الأيام التي يصنع فيها الرب العجائب. لقد بوركنا بأن ننشر العائلات الإنجيل بين عائلاتنا ونسلنا وبأن نساهم في الإعداد للمجيء الثاني للمخلص. لقد وصف الرب أهداف الاستعادة بأن نكون نورا للعالم وبأن تكون أيضا هذه الأشياء التي استعيدت معايير لنا وبأن نكون رسلا لنعد الطريق قبل مجيئه. مهمتنا ليست ببسيطة وهي ليست بالصدفة أن نكون ما نحن عليه الآن. محافظتنا على عهودنا في هذه الأيام سوف تكون علامة للشرف لنا في طوال الأبدية. لقد حصلت على شرف رؤية الرب تعمل عندك على كافة الأمم في كافة أنحاء العالم. رأيته في الرواد الذين عبروا السهولة إلى أن وصلوا إلى سولت ليك. وهناك الكثير من الرواد من يحيون في زمننا هذا، لكنهم لا يجرون العربات، ولكنهم لا يقومون بأشياء أخرى مماثلة. لقد استمعوا إلى صوت الرب من خلال كتاب مورمون وصلواتهم الشخصية، ومن خلال إيمانهم وتوبتهم دخلوا في مياه المعمودية ورسخوا أقدامهم في تربة الإنجيل القوية كتلاميذ ل المسيح. استعدوا لأن يضحوا لأجل أن يفعلوا ما هو صحيح، وهم يستمرون في الثبات أثناء طريقهم إلى الحياة الأبدية. يجب أن نتذكر يا أخوتي وأخواتي الأحباء من نحن وما يوجد في أيدينا. نحن لسنا بمفردنا أثناء صلاتنا إلى الآب السماوي. هناك أناس آخرين من معتقدات أخرى. نحن لسنا الوحيدين الذين نصلي إلى الآب، ولسنا الوحيدين الذي نتسلم جوابا على صلواتنا. إن الله يحب كافة أبنائه. لسنا وحدنا من نضحي لأجل هذه القضية. هناك غيرنا ممن هم متفانين ويشاركوننا إيماننا في يسوع المسيح. هم أمهات وآباء مخلصين يسكنون في كافة أنحاء الأرض ويحبون أبنائهم، ويمكننا أن نتعلم الكثير من الناس الطيبين مما يقطنون حولنا. لكن لا يجب أن نتراجع مما هو فريد ومرسخ وموجود في كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. هنا فقط يوجد كهنوت الله الذي استعيد من قبل رسله السماويين. هنا فقط يوجد كتاب مورمون المكمل للإنجيل في الإعلان عن إلهية وقداسة المسيح. هنا فقط يوجد لدينا أنبياء يجلبون لنا الإرشاد والهداية من السماء ويحملون المفاتيح التي ستربط ما في السماء وما على الأرض. يجب أن لا تجلب لنا هذه المعرفة مشاعر الإغراء والكبرياء والتكبر، بل يجب أن نخضع ونركع على ركبتينا ونصلي ونكون متواضعين ونطلب من الرب أن يساعدنا. يجب أن نتذكر دائما كلمات الرب التي قالها لنا. هذه هي كنيستي وأنا سأؤسسها ولن يهدمها شيء. انتهاء الاقتباس. وفوق كل شيء يجب أن نعلن بأن المسيح هو مخلصنا وفادينا. كل ما نحن عليه الآن وما نعرفه الآن هو بسببه. عندما نقف في حضرته هو لن يطلب منا الابتعاد عنه، بل سيطلب منا أن نقترب منه. وقال هو: أقف على الباب وأطرق، من يستمع إلى صوتي ويفتح الباب سوف آتي إليه. كلماته تتردد عبر الأبديات والتاريخ والقرون: أنا هو القيامة والحياة، من يؤمن بي وإن كان ميتا فسيحيا، ومن يحيا ويؤمن بي سوف يحيا أبدا ولن يموت. أخوتي وأخواتي، إنه يحيا، إنه مقام، إنه يقود عمله المقدس على سطح على الأرض. نبيه هو الرئيس توماس إس مانسون. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support.
شيخ أندرسون، نحن نرحب بك وفي ونشكرك على كلماتك. في السنوات الأولى المبكرة من حياتنا، ابنة أخينا لاتشيل قضت فترات الصباح مع جدتها، وبسبب الساعات التي قضيناها مع بعضهم تقوت علاقتهم بعضنا ببعض. بلغت لاتشيل في السنة الخامسة وبدأت تحضير للالتحاق بالمدرسة. في آخر صباح لهنا مع بعض قرأت الجدة سكوير قصة لحفيدتها بينما كانت حفيدتها تجلس في حضنها على الكرسي الهزاز. قالت لها: لقد قضينا وقتا ممتعا مع بعضنا لاتشيل، والآن حان وقت ذهابك إلى المدرسة. أنا أحبك كثيرا، ماذا سأفعل من دونك؟ لاتشيل نظرت إلى جدتها وقالت بنضج بينما كانت عيناها حادقتان كبرتان: جدتي أنا أحبك أيضا، لكن الآن حان الوقت لأن أواشر حياتي. إنها نصيحة جيدة لنا جميعا، يجب أن نشرع في مباشرة حياتنا. معظمنا لا يسعون أو يرحبون بالتغيرات الجذرية، لكن هذا التغير هو جزء مهم من الخبرات الحياتية. العديد من هذه التغييرات تصادفنا في أثناء رحلتنا الأرضية. تتغير حياتنا باستمرار، وهذا التغير يبدأ من مرحلة الطفولة ويستمر في فترة شبابنا إلى أن نصل إلى مرحلة الشيخوخة. التعليم والبعثات التبشيرية والزواج والوظيفة والتقاعد كلها أمثلة على التغير. غالبا ما ينتبهنا التردد في تقبل هذا التغيير والتحدي. قد يكون السبب هو الراحة الزائدة والخوف أو ضعف الإيمان. حضن الجدة كله حنان وراحة ومتعبة قليلة بعكس دار الروضة. بيوتنا التي تملأها ألعاب الفيديو قد تكون أكثر متعة من الذهاب إلى الجامعة أو الزواج أو الوظيفة. كيف يمكننا أن نعد لمواجهات التغيرات التي سوف تعترضنا أثناء حياتنا الأرضية؟ أولا، اتبعوا الأنبياء، استمعوا إلى نصيحة الأخوة وعيشوا بحسبها. غالبا ما يتحدث إلينا الأنبياء بأصوات محذرة مزودة إيانا بالنصيحة النافعة التي ستساعدنا على مواجهة صعاب الحياة. في مقدمة كتاب المبادئ والعهود يذكرنا الرب: سواء أكان بصوتي أو بأصوات خدامي فالكل سواء. الأنبياء يساعدوننا على مواجهة التغيرات والتحديات التي نتعرض لها باستمرار. ترنيمة الابتدائية بعنوان اتبع النبي تذكرنا بهذا المبدأ الهام. يمكننا أن نحظى على الإرشاد أثناء طريقنا إذا استمعنا إلى الأنبياء واتبعنا ما يقوله. ثانيا، ليكن لديكم منظور أبدي. افهموا بأن هذا التغير وهذه التحديات هي جزء من خطة الله، وسنجربهم بهذا لنرى بهذا إن كانوا سيفعلون جميع الأشياء التي يوصيهم الرب بها. لكي يتسنى لنا أن نختبر حرية الاختيار المعطاة من عند الله، يجب علينا كبشر بأن نمر بسلسلة من التغيرات أثناء حياتنا. عندها نكون قد اختبرنا بحق. نقرأ في كتاب نافي الثاني: ذلك أن التناقض في كل أمر لما كان بر ولا إثم، قداسة ولا بؤس، وخير ولا شر، وخير لا شر. تحديات الحياة تتيح لنا الفرصة لأن نتقدم ونمارس حريتنا في اتخاذ القرارات البارة. ثالثا، تحلوا بالإيمان. الرئيس جوردون بي هينكلي شجع أعضاء الكنيسة لأن يمضوا قدما وكلهم إيمان. بينما نواجه تحديات هذه الحياة يمكن أن يتسلل التخوف والرعب والشك واليأس إلى قلوبنا. نصحنا الرئيس توماس أس مونسون بأن الإيمان والشك لا يمكن أن يجتمعا في نفس العقل لأن واحدة ستطرد الأخرى. نقرأ في كتاب موروني بأن من دون إيمان لا يوجد أمل. لا يجب أن نمارس الإيمان لكي نتغلب على تحديات الحياة وتغيراتها. هكذا نتعلم كيف نتقدم. رابعا، ابتهجوا. العديد من الأعضاء في كافة أنحاء المعمورة يواجهون التحديات الاقتصادية وغيرها. إنه لمن السهل في ذلك في مثل تلك الأوقات بأن نشعر باليأس والوحدة. في السنوات الأولى الصعبة من تاريخ الكنيسة طلب الرب من القديسين بأن يبتهجوا. ابتهجوا يا أبنائي لأني سأكون في وسطكم لأنني لم أترككم وحدكم. علمنا الشيخ جوزيف وورثلين في خطبته الأخيرة التي ألقاها في المؤتمر العام السابق كيف نواجه الخصم. اشتملت نصيحته على عندما تشعرون بأنكم على وشك الوقوع فريسة لليأس حاولوا أن تبتسموا عندما ستطول أعماركم وستضفي البهجة على حياة من حولكم. الابتسام وروح الدعابة تسهلان متاعب الحياة. إنه لمن الجيد أن نكون على علم بما سوف يواجهنا في حياتنا. بعض التغيرات متوقعة. شباب قديسي الأيام الأخيرة تعلموا بأن التحضير للبعثة التبشيرية هو تغيير متوقع. كل شاب راشد وأعزب يفهم بأن عليه اختيار شريكة حياة الأبدية التي سوف تختم له في الهيكل المقدس. لكن ماذا عن التغيرات غير المتوقعة والتي نتعرض لها من دون إنذار مسبق؟ مثل تلك التغيرات لا يمكننا السيطرة عليها. الكساد الاقتصادي، البطالة والمرض والجرح والطلاق والموت كلها أمثلة على التغيرات الخارجة عن سيطرتنا وغير المرحب بها. كيف يمكننا أن نعالج مثل تلك التحديات التي تواجهنا؟ الإجابة هي نفسها، بالاستماع إلى الأنبياء، المحافظة على منظور أبدي والتحلي بالإيمان والسعادة. يمكننا مواجهة تحديات الحياة غير المتوقعة ونمضي قدما في حياتنا. حياة الرواد الأوائل هي أمثلة ممتازة تسهل علينا تقبل التغيرات والتغلب على التحديات. تعمد روبرت جارنرز في الكنيسة في شهر يناير لعام 1845 في بركة مياهها باردة في أحراج كندا الشرقية. ولأنه مؤمن وكادح تمكن هو وعائلته من أن يصلوا إلى نافو، وبعد مواجهتهم للمزيد من الصعاب وصلوا إلى وادي سولت ليك في شهر أكتوبر لعام 1847. بعد أن وصلوا إلى الوادي خيموا في مكان اسمه أولد فورت والذي يقع بعيدا عن مبنى المؤتمر بعدة أميال. دون في مذكراته التاريخية: لقد فككت قيود الثور وجليت فوق عربتي المحطمة وقررت بأنه يصعب علي أن أستمر بالرحلة لمدة يوم آخر. بدأ رحلته من لا شيء. بدأ روبرت في تشكيل حياة جديدة له ولعائلته. السنوات الأولى كانت صعبة جدا لأن تطورت وتقدمت الأمور تدريجيا. بينما بدأ هو وأخوته في تطوير طريق عمل الطواحين المتواجدة في منطقتي ميل كريك ونهر الأردن. بعد عدة سنوات لاحقة خسر ثروته. المياه التي تحرك الطواحين تغير مجراها مما أدى إلى جفاف النهر. فشلت محاولته لكي يبني 6 طواحين. أكرر لكم مرة أخرى بأنني أقرأ قصة من سجلات تاريخ. فشلت فكرة القناة. دفعني الفشل لأن أخسر كل مزروعاتي وطحوناتي لم تعمل. مات قطيعي كله وفقدت كل مواردي المالية. مدوراته تدون بأنه دعية لكي يخدم في بعثة تبشيرية إلى كندا. بعد شهور لاحقة ترك عائلته وسافر مع جمع من المبشرين إلى في عربة يدوية، ثم بقارب بخاري، وأخيرا بالقطار إلى أن وصل حقل التبشير. لقد أنهى بعشته التبشيرية، عاد إلى عائلته، وعن طريق العمل الجاد والاجتهاد تمكن مرة أخرى من أن يعيد بناء حياته وينجح. بعد عدة أعوام لاحقة استضاف الأخ كيرنز أصدقائه في مزرعته الواقعة في منطقة ميلك ريك في وادي سولت ليك. علق أحدهم: أنا سعيد لأن أوضاعك المالية قد تحسنت، أنت الآن في وضع أفضل مما كنت عليه قبل أن تخسر ممتلكاتك وتذهب في بعثة تبشيرية. تدون سجلات روبرت التاريخية ما يلي: جوابي كان نعم، لقد كنت في وضع جيد من قبل وبعدها خسرت، لكن أنا أخاف من أن أدعى لبعثة تبشيرية أخرى. بعد ساعات لاحقة أحد جيراننا ممن حضروا اجتماعا في سولت ليك مروا بزيارتنا وأخبرنا بأن اسمي كان من بين المدعوين، من بين من دعوا لأن يذهبوا في بعثة تبشيرية إلى الجنوب لكي يبني مستوطنة جديدة ويزرع القطن. لقد كان علينا مباشرة في الانتقال. دونا نظرت إليه وخلعت قبعتي وحككت رأسي وفكرت، ثم قلت: حسنا. علم روبرت كارنز كيف يتعامل مع التغير في حياته. لقد اتبع نصيحته، نصيحة الأخوة، وقبل دعوات الكنيسة في الوقت الذي وقبل دعوات الكنيسة في الوقت الذي كانت لا تناسبه، لقد كان لديه حب عظيم للرب، ولقد أظهر إيمانه للرب بقوة شديدة واستقبل هذه التغيرات برحابة صدر. أصبح روبرت غاردنز على رأس الرواد بسبب محاولاته الجادة في بناء مستوطنات في جنوب يوتا. إنه هو وغيره من الرواد مثله من يمدون بالإلهام لكي نتحمل المسؤولية ونواجه كافة التغيرات القاسية التي تعترضنا في طريق حياتنا. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of Brother Gardner, Hal Gardner, came to my mission in Canada.
أود أن أضيف بأن واحد من أقارب الأخ غاردنر أنه كان في رفيقا لي في بعثتي التبشيرية، وبأنه بعد أن انضم إلى الكنيسة وعمل في بعثته التبشيرية أتى إلى الولايات المتحدة وخدم أيضا كرئيس للبعثة التبشيرية. ستغني الجوقة والجموع الآن أغنية فادي إسرائيل. عقب الغناء سيسرنا الاستماع إلى الأخت باربرا تومسون المستشارة الثانية في جمعية الإعانة، وبعد تعليقاتها سنستمع من الرئيس جيفري هولاند من رابطة الرسل الاثني عشر.
This is the 179.
لقد كان هذا المؤتمر 79 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
years ago.
منذ سنوات مضت وبينما كنت أخدم في مجلس جمعية الإعانة أوكلت إلي مهمة تدريس وتدريب بعض قادة جمعية الإعانة والكهنوت. لقد وصلنا في الموعد المحدد للاجتماع وبدأنا الاجتماع بعد أن كنا قد قضينا الصباح في التدريس في بلدة أخرى. كان من المقرر أن أكون المتحدثة الأولى بعد الصلاة والترنيمة. كانت الترنيمة الافتتاحية بعنوان لقد قضي الوقت. لما كنا على علم بعنوان تلك الترنيمة واندهشت لأن تكون تلك هي الترنيمة الافتتاحية. بدأوا بغناء الترنيمة بينما لم أبدأ حتى بالكلام وبدأوا يغنوا قضي الوقت. عندما شرعنا بالغناء أدركت على الفور بأنها كانت تشير إلى الوقت المتبقي لنا لكي ننشر رسالة الإنجيل ونجلب المسيح ونجلب الأرواح إلى المسيح. كلمات الآية الرابعة رسخت في ذهني ولفترة زمنية محدودة بعد ذلك. تقول الأغنية: تشبثوا بهدفكم لأن الشيطان سوف يجربكم، إنه يعرف المسؤوليات التي تغلف دعواتكم. يمكن أن يكون طريقكم مليئا بالأشواك لكن يسوع بقربكم، يده كافية بالرغم من معارضة الشيطان، يده كافية بالرغم من معارضة الشيطان. رسالة هذه الآية هي أنه مهما حدث في الحياة فإن يسوع المسيح لديه القوة لأن يخلصنا عن طريق تضحيته الإلهية. لقد زودنا بالسبيل الذي نحصل من خلاله على الحياة الأبدية. بحق أن وظيفته هي أن يجلب الخلود والحياة الأبدية إلى بني البشر. لقد طلب منا أن نساعد بعضنا في فعل هذه الأشياء التي تقود إلى الحياة الأبدية. في شهر سبتمبر الماضي وفي مؤتمر جمعية الإعانة أشارت الأخت بيك إلى ثلاثة أمور يمكنها أن تساعدنا في تحقيق هدفنا والوصول إلى الحياة الأبدية، وهي التحلي بالإيمان والبر، تقوية العائلات والمنزلات والمنازل، خدمة الرب وأبنائه. هذا يعني بأن نساعد المحتاجين والفقراء. نحن نعرف بأن الشيطان سوف يغرينا بينما نسعى لأن نفعل هذه الأمور، لكن الرب وعدنا بأنه سوف يقوينا ويساعدنا. عندما كنت طفلة صغيرة علمني والدي بأن أبي السماوي وابنه يسوع المسيح يحبانني. لقد علموني بأنني أنا مولودة الله. لقد ذكرت دائما بهذه الحقيقة. علموني بأن يسوع المسيح هو مخلصنا وعن طريقه فقط يمكننا أن نحظى على الخلاص. لقد علموني وجوب الصلاة باستمرار لكي أضاعف إيماني. في الحقيقة أنا أصلي كل يوم واحتجت لذلك. لقد تعلمت بأنني عندما أقرأ وأدرس الأسفار المقدسة فإن معرفتي وشهادتي بحقائق الإنجيل ستتضاعف. لقد علموني بأن أحب الله وأن بإمكاني أن أظهر حبي له بطاعة وصاياه. تعلمت أيضا بأن إقامة العهود المقدسة في داخل الهيكل وطاعتها سوف يبقينا على سبيل الحياة الأبدية وعلى الطريق السليم. لكي يتضاعف إيماننا وبرنا يجب على كل واحد منا أن يطيع هذه الوصايا، أي أن نزيد من إيماننا وبرنا الشخصي. مسؤولية وبركة كل واحد منا تكمن في تقويتنا لعائلتنا ومنازلنا. كل منا يمر بظروف عائلية مختلفة. بعض العائلات يترأسها أم وأب وأطفال، بعض العائلات الأخرى ليس لديها أبناء، الكثيرون من أعضاء الكنيسة عزب وغيرهم مطلقين أو مترملين يعيشون بمفردهم. مهما كان وضع العائلة، كل واحد منا بإمكانه أن يقوي عائلاته أو المساهمة في تقوية غيرها من العائلات. بعض الطرق التي يمكن أن نلجأ إليها لتقوية العائلات يجسدها المثل التالي. لقد طلب مني أن أذهب في مهمة رسمية إلى بويزي بأيداهو. بعد انتهاء التدريب عصر يوم السبت مكثت في المنزل مع ابنة أخي وعائلتها. عند المساء وقبل أن يأوي الأطفال إلى فراشهم أقمنا أمسية عائلية قصيرة وقرأنا قصة من الكتب المقدسة. قص عليهم والدهم قصة عائلة لحي وكيف علم أبناءه بأن يتشبثوا بالقضيب الحديدي الذي كان يمثل كلمة الله. التشبث بالقضيب الحديدي سيبقيهم على شط الأمان ويقودهم إلى البهجة والسعادة. إذا تخلوا عن القضيب الحديدي عرضوا أنفسهم للغرق في مياه النهر القذرة. لكي يجسدوا هذا لهم، تظاهرت الأم بأنها هي القضيب الحديدي الذي يجب أن يتشبثوا به، ووالدهم قام بدور الشيطان الذي كان يحاول أن يقودهم إلى الهلاك بعيداً عن الأمان والسعادة. أحب الأبناء هذه القصة وتعلموا منها أهمية التشبث بالقضيب الحديدي. بعد أن انتهت القصة، آن الأوان لأن تقام الصلاة العائلية. ذكرت الأم أبنائها بأن يصلوا للأسقف الذي كان يعاني من أمراض بصرية جدية. بروكلين التي كانت تبلغ 3 أعوام من العمر صلت ذلك المساء. لقد شكرت الآب السماوي لأجل بركاتهم، وبعدها سألته بحرارة أن يبارك الأسقف ويشفي عيناه. في صباح اليوم التالي حضرنا اجتماع القربان. بروكلين وأختها التي كانت تبلغ من العمر 5 أعوام كينيدي نظرتا إلى المنصة وشاهدتا الأسقف واقفا هناك. أشارت الفتيات إلى الأسقف وقلنا لأمهن بحماس: انظري، هو ذاك الأسقف. تبادلت الفتيات النظرات بينهن وكأنهن يقولن لبعضهن: لقد صلينا لأجل الأسقف ولقد شفي الآن. لقد صلينا بإيمان، وكلهن علم بأن الآب السماوي سوف يسمع صلاتهم المتواضعة. الأصفار المتقدسة، الأمسية العائلية المنزلية والصلاة العائلية كلها تقوي عائلاتنا. يجب أن نتحين كل فرصة تتاح لنا لأن نقوي عائلاتنا ونساعد بعضنا لنبقى على السبيل الصحيح. في أثناء خدمته الأرضية علم المخلص بأننا يجب أن نعتني بعضنا ببعض. لقد شفى المرضى، ساعد المشلول على المشي، أعاد للأعمى بصيرته وللأطرش سمعه. لقد علم الناس الإنجيل، لقد بارك الناس وفعل المعجزات. هناك فرص كثيرة متاحة لنا في كل مكان لأن نساعد المحتاجين. أنا أؤكد لكم بأننا سوف نمر بمرحلة من حياتنا سنفتقر فيها إلى شيء ما ونحتاج فيها إلى مساعدة الآخرين. ألسنا جميعا فقراء؟ قال الرئيس سبنسر كامبل: الله يراقبنا ويعرف حاجاتنا، ولكنه يساعدنا عن طريق أشخاص آخرين. إنه لمن الضروري خدمة الآخرين. في الصيف الماضي عندما كنت بعيدة عن المنزل، عصفت رياح قوية وأمطار غزيرة بحينا. وقعت شجرة كبيرة مزروعة في حقل جيراني على خط الكهرباء خاصتي. احتاجت الشجرة لأن تقتلع من قبل إصلاح هذا الخراب وإعادة خط الكهرباء إلى منزلي. في الصباح الباكر اتصلت بأخي الذي خطط لأن يعثر على الأدوات والأجهزة ويأتي على الفور. اتصلت أيضا بأسقفي، وفي غضون دقائق معدودة ساهم أسقفي مدرس المنزلي ورئيس الودد السابق في حل هذه الكارثة التي حلت علي، وبدأوا في العمل على حل هذه المشكلة. جلبت لي مدرستي المنزلية العشاء في ذلك المساء. حضر الرجال كثيرون من الكهنة العاليين وشيوخ الرابطة في ذلك المساء لكي يساعدوا عائلتي في تنظيف هذه الكارثة. لقد كنت فقيرة في ذلك الوقت، لقد احتجت إلى مساعدة الآخرين. تحول يأسي إلى بهجة وامتنان. شعرت بأنني محبوبة وغير مهملة. أدرك هؤلاء الناس حاجتي على الفور، ولقد عاشوا بحسب شهاداتهم وبينوا حقيقة عهودهم. يتسلم المركز الرئيسي للكنيسة دائما رسائل شكر من أناس ليسوا من كنيستنا وممن حصلوا على مساعدتكم عندما حلت بهم الكوارث الطبيعية مثل الإعصار، الطوفان والهزات الأرضية. شكرا على استعدادكم الدائما للخدمة، إبداء المحبة والعطاء، وبذلك أنتم بالفعل تلامذة ليسوع المسيح. يجب أن نتشبث بتحقيق هدفنا بينما نسعى لمضاعفة إيماننا وبرنا. نقوي عائلاتنا ومنازلنا ونخدم الرب وأبنائه. وحتى وإن حاول الشيطان أن يدمر جهودنا، أشهد لكم بأن يسوع المسيح وقوة تضحيته الكفارية سوف تمكننا من فعل إرادته وتعظيم جهودنا في هذا العمل. باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you, Sister Thompson, and
شكرا للأخت تومسون.
Brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي، رسالتي في عيد الفصح هذه موجهة إليكم جميعاً. على الأخص إلى من يشعرون بالوحدة والحجر.
These might include
بما في ذلك العزب, من خسروا أزواجهم, ومن فقدوا أبنائهم أو لم ينجبوا أبناء. نحن نشعر بالحزن لأجل الزوجات اللواتي هجرنهن أزواجهن, أو الأزواج الذين هجرتهم زوجاتهم, والأبناء الذين فقدوا آباءهم. فريق المساكين هذا يشتمل أيضا على جندي بعيد عن وطنه, مبشر يشعر بالحنين إلى الوطن في الأسابيع الأولى من بعثته التبشيرية, أو والد فقد عمله خائف من أن يظهر حزنه لعائلته. باختصار, إنها موجهة لنا جميعا مهما اختلفت ظروف حياتنا. إليكم جميعا سوف أتحدث عن أكثر الرحلات الموحشة في التاريخ والبركات التي جنتها العائلة البشرية على جرائها. أنا أتحدث عن مهمة المخلص التي أداها وحده عندما أخذ على عاتقه الحمل كله لوحده لأجل خلاصنا. كان يمكنه أن يقول: لقد تخطيت وادي الألم وحدي ولم يكن أحد من الناس معي, نظرت من حولي ولم أجد من يساعدني وتعجبت من ذلك. كما وضح الشيخ أوغدورف مبكرا بأننا نعرف من الأسفار المقدسة بأن دخول المسيح إلى القدس يوم الأحد قبل حلول عيد الفصح مشابه في عظمته هذا الصباح, والذي يعد لحظة هامة. لكن حماس من رغبوا من أن يواصلوا هذا الدرب معه سرعان ما تلاشت. بعد ذلك استدعي يسوع ليقف أمام قادة إسرائيل, أولا سيكا إلى حنان الرئيس الأعلى للكهنة, ومن ثم إلى قيافة الكاهن الأعلى. ومن شدة لهفتهم على أن يحاكموا يسوع, أولئك الرجال ومستشاريهم أصروا على حكمهم بسرعة وبغضب. هتفوا: لماذا نحتاج إلى شاهد آخر؟ إنه يستحق الموت. بعد ذلك استدعى ليقف أمام القادة من غير اليهود في المنطقة, القيصر تيباروس وحاكم الجليل ترخينتوس. استجوباه مرة, بيلاطس النبطي والحاكم الروماني في يهودا استجوبه مرتين. في المرة الثانية قال الملأ: ها قد أسلمته لكم, لم أجد هذا الرجل مذنبا. بعد ومن دون أي سبب منطقي جلد يسوع وسلمه للعامة لكي يصلبوه بيدي بيلاطس التي غسلها لم تتطهر من دمه. مثل هذا التجاهل أصبح شخصيا عندما ثار المواطنون ضد يسوع أيضا. ما يثير السخرية هو أن لصوصا جلسوا معه وهو في السجن, ومجرم اسمه باربس والذي معناه ابن الله, ولأن التقاليد كانت تحتم عليه أن يحرر سجينا واحدا بحلول عيد الفصح, سأل بيلاطس الشعب: أي واحد من المساجين تريدونني أن أطلق سراحه؟ قالوا: باراباس الشرير ابن الأب, أطلق سراحه. في حين أن من كان بحق ابن الله حكم عليه بالصلب. تخلت عامة الشعب من الإسرائيليين وغير الإسرائيليين عن يسوع بحق. عندها اختلط النور بظلمة الليل. لقد كان هذا وقت اختبار لمن كانوا مقربين من يسوع. ما يصعب علينا فهمه ما فعله يهوذا الإسكريوطي. نحن نعلم بأن الخطة الإلهية اقتضت أن يصلب يسوع, لكن من الصعب التصديق بأن واحد من تلاميذه وشاهد من شهوده وواحد ممن جلسوا عند قدميه وسمعه يصلي وراقبه وهو يشفي وشعر بلمسته أن يخونه من أجل 3 قطع من الفضة، 30 قطعة من الفضة. يا له من عار وخزي لأن يحصل مثل هذا الشيء. ليس بوسعنا التنبؤ بمصير يهودا، لكن يسوع قال بأن ذلك الرجل سيتمنى لو لم تلده أمه. بالطبع شعر قسم من الجموع المؤمنين بالحزن عقب العشاء الأخير. يسوع ترك بيتر ويعقوب ويوحنا ينتظرونه بينما ذهب إلى حديقة جثمني وحده، ركع وأخذ يصلي والحزن يخيم عليه. تقول السجلات تساقط عرقه على شكل قطرات كبيرة من الدم بينما ناشد أبته بأن يبعد هذا الكأس الشاق والمرير عنه، لكن وبالطبع لم ينقضي الأمر بسهولة. بعد أن انتهى من صلاته رجع إلى تلاميذه ليجد 3 من تلاميذه غارقين في نوم عميق، فقال لهم: ألم تقدروا على أن تسهروا ساعة واحدة معي؟ تكرر الأمر 2 وفي المرة الثالثة قال بمحبة: ناموا الآن واستريحوا. إلا أنه هو لن يستريح. بعد لحظات وبعد أن اعتقل يسوع المسيح وبعث ليحاكم بطرس، ولأنه كان متهم بأنه يعرف المسيح وبأنه واحد من المقربين إليه، أنكر المسيح 3 مرات. الآن نحن لا نعرف حقيقة ما حدث، كل ما حدث، ولا نعرف النصيحة التي قدمها المخلص لرسله، لكننا نعرف بأن يسوع كان على علم بأن حتى أولئك التلاميذ الأبرار لن يقفوا إلى جانبه في النهاية، وقد حذر بطرس وأعلمه بأنه سينكره. بعدها ومع صياحة الديك استدار الرب ونظر إلى بطرس، تذكر بطرس كلام الرب وخرج وبكى بمرارة. ولأن هذه الأشياء كانت ضرورية لكي تتحقق خطة الله، ابتعد الكل عن يسوع. هذا يشرح الآية التي تدونت في إنجيل متى: تركه التلاميذ وهربوا. بقي بطرس بالقرب من يسوع، يوحنا وأم يسوع ووقفا بالقرب من قدميه وهو على الصليب. دائما وقفت النساء المباركات الصالحات إلى جانب يسوع. لقد باشر رحلته الموحشة إلى أبيه السماوي من دون أي تعزية أو رفقة. الآن أود أن أتحدث بكل احترام وخشوع عن أصعب لحظات هذه الرحلة الموحشة للوصول إلى الكفارة. أنا أشير إلى تلك اللحظات الأخيرة الصعبة التي كان يجب على يسوع أن يستعد لها على الصعيدين الفكري والجسدي.
That concluding descent.
من الممكن أنه لم يكن مستعدا فكريا وروحيا، وهذا يشتمل على الشعور باليأس لعدم تسلمه الإرشاد الإلهي. كان هذا اليأس باديا في صرخته إلى الله والتي قال فيها: يا إلهي يا إلهي لماذا تركتني؟ لقد فهم سبب نبذ البشر له، لكنه لم يفهم سبب تخلي الله عنه.
had he not said to his disciples,
انظروا لقد حلت الساعة وسيذهب كل منكم في حاله وسوف تتركونني وحيدا لكنني لست وحدي لأن الأب معي. الأب لم يتخلى عني لأنني دائما فعلت ما يفرحه.
With all the conviction of my soul,
أنا بكل روحي أشهد وكل قناعة بأنه أرضى أباه وبأن أباه لم يتخلى عن ابنه في مثل تلك الساعة. وبالطبع هذا اعتقادي الشخصي بأن الأب كان أقرب إلى ابنه من أي وقت آخر.
than in these agonizing final moments of suffering. Nevertheless,
إنه لكي تتحقق خطة الرب كان يجب أن تتم هذه التضحية وكان يجب على ابنه لأن يخوضها بمفرده. أبعد أبته عنه ومؤقتا التعزية ضرورية وحجبه عن حضرته مؤقتا. لقد كان هذا ضروريا لكي تتم الكفارة. كان على يسوع الابن الكامل الذي لم يتكلم باطلا ولم يلمس ما هو دنس أن يشعر بالمعاناة التي يمر بها أبناء البشر عندما يرتكبون مثل تلك الخطايا. ولأجل أن تكون كفارتهم مطلقة وأبدية كان يجب أن يعرف معنى ليس فقط الموت الجسدي بل أيضا الموت الروحي. أي يعرف ما معنى أن تحجب الروح الإلهية عن تاركه إياه وحيدا ويائسا. لكن يسوع ثبت إلى النهاية.
What it was like to have the divine spirit withdraw, leaving one feeling totally, abjectly, hopelessly alone. But Jesus held on.
لكن يسوع ثبت إلى المنتهى.
The goodness in him.
بالروح سمح له لأن يتغلب على الألم. إيمانه وثقته بالله أكدت له بأن الله لم يتخلى عنه وبأن الله دائما مخلص لا يتركنا أو يخيب أملنا. وعندما اكتملت الكفارة وعندما كان إيمان وإخلاص يسوع واضحين اكتمل كل شيء ومن دون وجود من يساعده.
And with none to help or uphold him. Jesus of Nazareth,
يسوع ابن الناصرة الابن الحي لله استعاد جسده الأرضي وتغلب على الموت وجلب لنا بهجة الفداء الروحي وتغلب على قيود الجحيم والبؤس. بسبب إيمانه بالله علم بأنه لم يبتعد عنه وقال بروح الثقة أبتي لقد أوضعت روحي عندك. أيها الأخوة والأخوات، واحدة من الأمور الأكثر تعزية في عيد الفصح هي أننا لن نمشي مثل هذا الدرب الطويل والوحيد الذي مشاه يسوع. بفضله إننا لن نسير على هذا الدرب بمفردنا، فإن لعناية الأب السماوي الرحيمة ترافقنا وابنه يسوع المسيح الحبيب دائما إلى جانبنا والروح القدس دائما ترافقنا والملائكة في السماء تحرسنا إضافة إلى أعضاء عائلتنا الموتى منهم والأحياء الأنبياء والرسل والمعلمون والقادة والأصدقاء. كافة هذه الأشياء وهبت لنا كأدوات كدعوات مساعدة لنا في رحلتنا الأرضية، وذلك كله بسبب كفارة يسوع المسيح واستعادة إنجيله. بسبب ما حصل في الجلجثة فإننا نعرف الحقيقة بأننا لن نترك وحيدين من دون مساعدة، حتى وإن شعرنا في ذلك في كثير من الأحيان بأننا وحيدين. قال فادينا لن أترككم من دون تعزية، أنا وأبتي سنكون معكم.
My other plea, brothers and sisters.
إخوتي وأخواتي، أناشدكم في عيد الفصح هذا بأن لا نكرر ما واجه المسيح من إنكار ووحدة وخيانة من قبل شعبه. لقد مشى وحده مرة. أناشدكم مرة أخرى بأن لا تنكروه عندما يراكم تسيرون في هذا الدرب. أناشدكم بينما نحتفل يوم الخميس في عيد الفصح ويوم الجمعة بكفارته وبقيامته يوم الأحد، بأن تعزموا على أن تكونوا تلاميذهم مخلصين ليسوع المسيح، ليس فقط بالقول بل بالفعل وفي كافة الأوقات المفرحة منها والمحزنة. With its Paschal Lamb, Atoning Friday,
with its cross, Resurrection Sunday, with its empty tomb. May we declare ourselves to be more fully disciples of the Lord Jesus Christ, not in
ليس فقط بالقول بل بالفعل وفي كافة الأوقات المفرحة منها والمحزنة. وبأن نتحلى بالشجاعة والإيمان حتى في أصعب أوقات حياتنا وعندما يكون صليبنا ثقيلا للحمل. في أسبوع عيد الفصح هذا أطالبكم بأن تدافعوا عن حبكم ليسوع المسيح في كافة الأوقات وفي كافة الأماكن حتى الموت، لأنه وقف بحق إلى جانبنا بينما كان وحيدا. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang.
لقد غنت الجوقة هذا هو ابني الحبيب. نود أن نعبر عن شكرنا لجوقة الهيكل على الموسيقى الجميلة التي قدموها لنا في هذا الصباح وعلى من وإلى من تحدثوا في هذه الجلسة من المؤتمر. الآن سيشرفني أن أتحدث إليكم. بعد تعليقاتي ستختتم الجلسة بغناء الترنيمة شكرا لك الله على الرب. وسيقدم الصلاة الختامية الشيخ دونالد من السبعين. الجلسة الختامية للكونفرنس سوف تبدأ للمؤتمر سوف تبدأ على الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. أخوتي وأخواتي أعبر عن حبي لكم. أنا مليء بالتواضع لأنني سأخطب فيكم. أنا أشعر بالامتنان لأجل هذا. منذ أن التقينا في المؤتمر العام الماضي قبل 6 أشهر تدهورت الأمور في العالم. ازدادت الأحوال الاقتصادية سوءا أكثر مما كانت عليه قبل 6 أشهر. إضافة إلى ذلك الأساسات الأخلاقية للمجتمع في حالة انحدار وتدهور مستمرين. من يحاولون حماية هذه المعايير يتهكم ويسخر منهم الآخرون وفي بعض الأوقات يضطهدون. الحروب والكوارث الطبيعية كلها لا زالت تحدث في هذا العالم. من السهل أن نشعر باليأس والتشاؤم بشأن المستقبل أو حتى الخوف من المستقبل. إذا سمحنا لأنفسنا بأن ننظر إلى أنفسنا والعالم بنظرة سلبية اليوم أناشدكم بأن تتوقفوا عن التفكير بالمصائب المحيطة بكم وتركزوا على البركات المنتظرة كأعضاء في الكنيسة. أعلن الرسول بولس الله لم يعطنا روح الخوف بل أعطانا روح المحبة والعقل الراجح. لا أحد منا يخوض في هذه الحياة من دون أن يتعرض للتحديات والمشاكل وفي كثير من الأحيان المآسي والمحن والفقر. في النهاية نحن هنا لكي نتعلم نتقدم في حياتنا. نحن نعلم بأننا في بعض الأوقات سوف نحزن ونعاني وفي أوقات أخرى سنتألم. بالرغم من ذلك فقد وعدنا سقط آدم لكي يخلق الإنسان ويحظى على البهجة. كيف يمكننا أن نعرف معنى البهجة في حياتنا بغض النظر عن كل ما نواجهه؟ مرة أخرى أقتبس من الكتب المقدسة: ابتهجوا ولا تخافوا أنا الرب معكم وسأقف إلى جانبكم. تاريخ الكنيسة في هذا التدبير مليء بتجارب عن من عانوا من المحن والشدائد وظلوا صامدين تملأهم البهجة لأنهم جعلوا إنجيل يسوع المسيح مركز حياتهم. هذا هو النوع من الإيمان سيساعدنا على أن نتخطى الصعاب. محننا لن تزول لكننا سنتمكن من التغلب عليها ومواجهتها ونظهر منتصرين منها. هناك أمثلة عديدة يصعب ذكرها لأفراد مروا بالكثير من الظروف الصعبة ولكنهم تغلبوا عليها بفضل إيمانهم بالإنجيل وبيسوع المسيح الذي زودهم أيضا بالقوة التي احتاجوها في ذلك الوقت. هذا الصباح أود أن أحدثكم عن بعض هذه الأمثلة وهي 3 أمثلة للشجاعة. أولاً من عائلتي أنا سأحدثكم عن تجربة مؤثرة كانت دائماً مصدر إلهام لي. جدتي والدة أمي عاشت في غلاكمان بسكوتلندا. عملت عملت عائلتها في منجم للفحم. لقد كانوا يعيشون حياة هادئة قنوعة محاطين بأقربائهم وأصدقائهم، وكانوا يعيشون على قطعة أرض أحبوها كثيرا. بعدها استمعوا إلى رسالة مبشرين كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، واهتدوا بعدها إلى الكنيسة بصدق وإخلاص عميقين. لقد سمعوا هذه الدعوة المنادية بجمع أهل صهيون، وعلموا على الفور بأن عليهم أن يلبوا هذا النداء. في حوالي عام 1848 باعوا كافة ممتلكاتهم واستعدوا للرحلة القاسية والموحشة عبر المحيط الأطلسي. صعدوا إلى السفينة هم وأبنائهم الخمسة، وأخذوا معهم جزءاً بسيطاً فقط من متاع الأمور الدنيوية. لقد سافروا لمسافة 3,000 ميلاً عبر المياه. لقد ظلوا يبحرون في البحر الهائج لمدة 8 أسابيع منهكة متعبة. لقد كانوا يترقبون وينتظرون، وقد شح طعامهم وقلت مياههم، ولم تكن لديهم أي وسيلة للحصول على المساعدة سوى تلك التي حصلوا عليها على متن السفينة الصغيرة. في ظل هذه الظروف الصعبة أصيب أحد الشباب الصغار بالمرض. لم يتواجد على متن السفينة أي أطباء ولا أدوية ولا أسواق يشتروا منها الدواء ليخففوا ألمه. لقد ترقبوا، صلوا، انتظروا وبكوا بينما كانت أحواله الصحية في تدهور مستمر. انفطرت قلوبهم حزنا لموته، وما زاد حزنهم هو أن عليهم طاعة قوانين البحار، وهو دفنوا الطفل الصغير في المياه بعد أن لفوه وأنزلوه إلى البحر. بينما أبحرت السفينة بعيدا عن مكان ما دفن الصبي، شعر والدي الطفل بقسوة ومرارة الموت. لكن وبسبب إيمانهم النابع عن قناعاتهم بالحقيقة وبمحبة ربهم لهم، جيبسون وسيسيليا تمكنا من الثبات والصمود. ولقد تعزوا بكلمات الرب بأنكم ستواجهون الصعوبات في العالم، لكن ابتهجوا، أنا تغلبت على العالم. كم أنا ممتن لأجدادي الذين دفعهم إيمانهم لأن يتركوا منازلهم هنا ويباشروا رحلتهم النبيلة لأجل بناء صهيون. أنا أشكر الآب السماوي على قدوة كل من ذهبوا في هذه الرحلة إلى صهيون، وعلى شجاعتهم، وأيضا على قدوة الإيمان التي جسدوها، وأيضا على القدوة التي جسدها لي كل من جيبسون وسيسيلي. سوف أتحدث الآن عن رجل لطيف ولبق مليء بالإيمان الذي جسد السلام والبهجة النابعتان من إنجيل يسوع المسيح، وكيف يمكنها أن تحدث التغييرات في حياتنا. لقد رأيت جون في بين الحضور، وأنا أعتقد بأنه سيتذكر هذه التجربة. في أحد الأمسيات المتأخرة على جزر الباسيفيك، وصل قارب صغير إلى الجزيرة. امرأتان ساعدتا إيميلي مولبو على النزول من القارب والذهاب، وقادتاه إلى الطريق المؤدي إلى القرية. تعجبت النساء من جمال النجوم اللامعة الساطعة وسط السماء. ضوء القمر هداهم وقاد طريقهم. للأسف مولبو لم يقدر على الاستماع بجمال الطبيعة ونور النجوم والقمر والجمال في هذه الليلة، لأنه كان أعمى. بصيرة مولبو كانت طبيعية حتى جاء اليوم المشؤوم الذي فقد فيه بصيرته بينما كان يعمل في معمل للأناناس. تحول النور في حياته إلى ظلام دائما وعتمة مزمنة. لقد أصيب بالإحباط واليأس إلى أن تسلم الأنباء الجيدة عن إنجيل يسوع المسيح. لقد تناغمت حياته مع تعاليم الكنيسة، وشعر مرة أخرى بالأمل والبهجة. الأخ موليبو وأحبائه قطعوا مسافات طويلة عندما علموا بأن أحد حملة كهنوت الله كان في زيارة إلى جزر الباسيفيك. لقد سعى بجد لأن يتسلم بركة كهنوتية، ولقد كان الشرف لي ولمن كان معي لأن يمنحوه هذه البركة. عندما انتهينا لاحظت الدموع تترقرق من عينيه اللتان لا تبصرا وتترقرق على خديه وتتدحرج إلى أن تبلل لباسه التقليدي. لقد ركع وصلى قائلا: أبتي، أنت تعلم بأنني أعمى؟ لقد باركني خدامك وصلوا أن أسترجع بصيرتي. يا إلهي، سواء استرجعت بصيرتي أم لا، أنا لازلت أشعر بالامتنان والشكر على حقيقة إنجيلك الذي أفهمه الآن والذي يجلب النور إلى حياتي. نهض وابتسم، ومن ثم شكرنا على منحه تلك البركة، وبعدها رحل في وسط الظلام. لكنني لن أنسى أبدا حضرته المهيبة. لقد فكرت في رسالة المعلم لنا، وهي: أنا هو نور العالم، من يتبعني لن يمشي في العتمة أبدا، بل سيحظى على نور الحياة الأبدية. أخوتي وأخواتي، كل واحد منا يمتلك هذا النور في حياته. نحن لسنا بمفردنا، مهما اعترت الظلمة طريقنا فنحن لسنا بمفردنا. أنا أحب الكلمات التي قالها لويس هاسكينز، وأقتبس: وقلت للرجل الواقف عند بوابة الزمن والأعوام: هبني النور كي أتمكن من السير على الدرب بأمان. وأجابني: اذهب وامشي في الظلام واشبك يدك في يد الله. وهذا تماما كالنور، وأسلم من أي طريق آخر عرفته. انتهاء الاقتباس. مثال اللاحق والختامي هو عن شخصية انتصرت بالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها على المحن والتحديات. حدث هذا في شرق برشا عقب الحرب العالمية الثانية في شهر مارس لعام 1946، أي بعد مرور أقل من عام على نهاية الحرب. عزل تافت بنسون الذي أصبح لاحقاً عضواً في رابطة الاثني عشر، وفريدريك بابل اختيرا لأن يذهبا في جولة إلى أوروبا لكي يقابلوا القديسين ويمدوا لهم يد المساعدة. الشيخ بنسون والأخ بابل اقتبسا لاحقا من شهادة سمعاها لفتاة كانت عضوة في الكنيسة ووجدت نفسها حرة من بطش حكومة كانت مرة تخضع لسيطرتها. هي وزوجها كانا يعيشان حياة هانئة في شرق برشا. بعدها نشبت الحرب العالمية الثانية. قتل زوجها الحبيب في أثناء الحرب التي نشبت في بلادها، تاركاً إياها وحيدة بينما تعتني بأبنائها. القوى المحتلة قررت بأن على الألمان الانتقال إلى الجزء الشرقي من برشا. المرأة كانت ألمانية الأصل، ولذلك كان من الضروري عليها أن تذهب لكي تبحث عن عمل وحياة جديدة. كانت الرحلة تتألف من آلاف الأميال، وكان عليها أن تمشي على قدميها، ولم يكن عليها الترحال بأي وسيلة أخرى. سمح لها بأن تأخذ الضروري مما تحتاج إليه وتضعه في عربتها الخشبية الصغيرة، إضافة أيضا إلى أنها أخذت معها أبنائها وحاجاتها الضرورية، فقد أخذت معها أيضا إيمانها القوي في الله وفي الإنجيل الذي كشف لنبي الأيام الأخيرة جوزيف سميث. هي وأبناؤها بدأوا في رحلتهم في نهاية الصيف. لم يكن معها الطعام الكافي ولا النقود الكافية، أجبرت على أن تحصل على حاجاتها من الطعام من الحقول والغابات التي كان يمرون بها. لقد تعرضت للكثير من المخاطر التي واجهتها بسبب اللصوص والمحتالون الذين اعترضوا رحلتها. استغرقت رحلتهم شهوراً طويلاً، بدأت خلالها درجات الحرارة بالانخفاض إلى حد كبير. حملت في كل يوم مشت فيه على الأرض القاسية والباردة طفلها الصغير لكي لا يعاني من البرد. قاس أبناؤها الثلاثة الآخرين بينما كانوا يتبعونها، حيث كان ابنها الأكبر الذي كان يبلغ السابعة يجر العربة الخشبية الصغيرة التي تحتوي على ممتلكاتهم. لقد لفوا أقدامهم بقطع قماش بالية، كانت هي المصدر الوحيد الذي يوفر لهم الحماية لأن أحذيتهم قد تلفت. لقد غطوا أنفسهم بمعاطف بالية خفيفة وضعوها فوق ملابسهم الخفيفة، وهي كانت المصدر الوحيد لوقايتهم من البرد. بعدها تساقط الثلج وأصبح الليل والنهار بمثابة كابوس، وفي أوقات المساء كانت تحاول هي وأبنائها من أن تعثر على مأوى حظيرة أو كوخ، وكانت عندها تحتضن أبنائها لكي يشعروا بالدفء، وكانوا يغطون أنفسهم ببطانيات رقيقة بالية كانت في العربة. لقد قاست باستمرار من أجل أن تطرد مشاعر الخوف التي اعترتها من أنهم سوف يموتون قبل أن يصلوا إلى وجهتهم. وعندما حل الصباح حصل ما هو غير متوقع. بينما كانت تنهض من سريرها شعرت بالخوف يكبلها ويكبل قلبها. ابنتها التي كانت تبلغ الثالثة من العمر كانت حرارة جسدها باردة وكانت راقدة لا تتحرك. أدركت عندها بأن الموت أخذ منها طفلتها. بالرغم من الحزن الذي ملأ قلبها إلا أنها أدركت بأن عليها الاستمرار في السفر وإنقاذ بقية أبنائها. لكن أولا استخدمت الوسيلة الوحيدة التي كانت لديها، أي ملعقة طعام، لكي تحفر قبرا لابنتها في الأرض المتجمدة. شبح الموت وبالرغم من ذلك لاحقها مرة أخرى في رحلتها. ابنها الأكبر الذي كان يبلغ السابعة من عمره مات، إما من الجوع أو البرد القارس أو من كليهما معا. ومرة أخرى حفرت قبرا آخر لجثة ابنها الهامدة، حيث وضعته بكل حنو واستخدمت لحفر قبره ملعقتها. بعدها مات ابنها الذي كان يبلغ الخامسة من العمر، ومرة أخرى استخدمت الملعقة التي كانت معها لتحفر قبرا له. بلغ اليأس منها أشده. كل ما تبقى لها هو ابنتها الرضيعة التي سرعان ما فارقت الحياة في أحضان أمها عند اقترابها من نهاية رحلتها. لقد ضاعت ملعقتها الآن، وأخذت بيأس تحفر ساعة بعد ساعة الأرض المتجمدة بأصابعها. اشتد بها اليأس، تساءلت لما فقدت ابنتها الوحيدة والمتبقية لها. لقد فقدت زوجها وكافة أبنائها، لقد تنازلت عن كل ممتلكاتها الأرضية، منزلها ووطنها. في لحظة اليأس والألم هذه شعرت بأن قلبها محطم ومنكسر، وأخذت تفكر في وسيلة يمكنها بها أن تنهي حياتها كما فعل الكثيرون ممن رافقوها. أخذت تفكر: أمن السهل الانتحار ورمي نفسها من فوق الجسر، أو أن ترمي بنفسها أمام قطار مقبل؟ بعدها تواردت إلى ذهنها هذه الأفكار. شيء في داخلها أمرها بأن تجثو على ركبتيها وتصلي. ظلت تتجاهل هذه الهمسات إلى أن لم يعد بمقدورها الاستمرار في التجاهل. ركعت وصلت بحرارة أكثر من أي وقت مضى في حياتها، وقالت: أبي السماوي الحبيب، لا أعرف كيف يمكنني أن أستمر. لم يتبقى لي شيء ما عدا إيماني بك. أشعر يا أبتي، وبالرغم من حزني، بالامتنان إلى تضحية ابنك يسوع المسيح وكفارته. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مقدار حبي له. أنا أعلم أنه بسبب معاناته وموته سوف أحيا مع عائلتي مرة أخرى، وأعرف لأنه كسر قيود الموت سوف أرى أبنائي مرة أخرى وأبتهج بتنشئتهم ورعرعتهم. رغم عدم رغبتي في الحياة الآن، إلا أنني وفي هذه اللحظة سأعيش لكي أتحد مع عائلتي ونرجع معا إليك. عندما وصلت إلى وجهتها، أي إلى كارلشو في ألمانيا، كانت نحيلة جدا. قال الأخ بابل بأن وجهها كان واهنا، عيناها كانت حمراوان وجاحظتان، وكانت أطرافها ناتئة. لقد كانت تمر في مراحل متقدمة من الجوع والتضور. في أحد اجتماعات الكنيسة وبعد فترة قصيرة أدلت شهادة مجيدة وعظيمة، صرحت فيها بأن من بين كافة المرضى والعاملين العاجزين في بلدها هي أسعدهم، لأنها كانت تعلم بأن الله يحيا، وبأن يسوع هو المسيح، وبأنه مات وقام من الموت لكي نحيا مرة أخرى. لقد شهدت بأنها إذا استمرت في إيمانها إلى المنتهى فإنها سوف تجتمع مع من فقدتهم، وبأنهم سوف يخلصون في ملكوت الله السماوي. نقرأ من الكتب المقدسة: الأبرار قديسو قدوس إسرائيل هم من يؤمنون به، إنهم هم من تغلبوا على تحديات العالم وسوف يرثون ملكوت الله، وبهجتهم ستكون كاملة إلى الأبد. أنا أشهد لكم بأن البركات الموعودة التي سوف نتسلمها غير محدودة. بالرغم من المحن التي سوف تصادفنا، إلا أن معرفتنا بالإنجيل ومحبة الرب لنا سوف تعزينا وتؤيدنا وتجلب البهجة إلى قلوبنا عندما نمشي ببر وصلاح ونحفظ وصايا الله. لن يهزمنا بعدها شيء في هذا العالم. يا أخوتي الأحباء، لا تخافوا، ابتهجوا، مستقبلكم مشرق تماما مثل إيمانكم. أنا أعلم وأعلن بأن الله يحيا وبأنه يستجيب لصلواتنا. ابنه يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. بركات السماء في انتظارنا. باسم يسوع المسيح، آمين.
Thank you.
أبي السماوي الحبيب في السماء، نحن ممتنين للروح الجميلة والرقيقة التي شعرنا بها في يوم الأحد هذا. لقد اجتمعنا مع بعضنا لنعبدك، ولقد تعلمنا الكثير من هذه الرسائل ومن قوتك. نحن نسأل الآن لبركتك لأن تحل علينا، ولأن نتحلى بالإيمان والانضباط لأن نفعل ما هو أفضل لنا في هذه الأحياء. نشكرك يا الله على النبي ألا وهو توماس مونسون، ونحن ممتنين لقيادته ولقوته ولصلابته ولبركاته التي نحصل عليها بسببه. نحن أيضا ممتنين لمستشاريه ولرابطة الرسل الاثني عشر. هؤلاء الرجال هم يحملون قوة الله وكهنوته. نحن نصلي لأجلهم، خاصة نحن نصلي لأجلك وممتنين لأجلك ولابنك ولكفارته وتضحيته ولقدوته التي جسدها لنا وللإنجيل الجديد المستعد. ونقول هذا كله باسم يسوع المسيح، آمين.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.